شكرا لكم. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء، خصصناها للحديث عن المساواه في الميراث الحقيقه الكامله وما يجري في تونس، لانه انتقل الينا حيث جاء الينا الصحفي محمد الباز ودندن منذ شهرين حول هذه القضيه، كذلك يعني مفتيا منصبا نفسه مفتيا ومدعيا أن المسألة لا مش هتتغير الآية في القرآن. يعني أنا سمعت الفيديو بتاعه قال لك إني عادي المساواة بين الرجل والمرأة دي قوانينها تسن، لكن إحنا مثلا هنغير الآية في القرآن وإحنا بنقرأ في الصلاة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مش هنغير، فإحنا بس إيه الآية هنقراها في الصلاة لكن لا نعمل بيها في أرض الواقع كحكم من أحكام الله وأنصبة حددها المولى الذي يعلم وأنتم لا تعلمون كما قالت الآيات بعد ذلك. حول الميراث وقضيته الحقيقة الكاملة ولما يحدث في تونس وما يجري في تونس الشقيقة الآن حتى لا يصل إلينا في مصر الحبيبة مصر الأزهر، هذا موضوع حلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا. أجدد التحية لحضراتكم وأرحب بضيف ضيفكم الكبير فضيل الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري البارز. لك تحية دكتور.
حياكم الله بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
حياكم. ويعني تداركا لما أعلن بالأمس مشاهدة الكرام كنا قد أعلننا من موقع رصد، نزل على موقع رصد يعني الإخباري أن الأزهر قام بعنوان كان عنوان يقول سعد الدين الهلالي خارج الأزهر. الأزهر اليوم نفى هذا في جريدة المصريين صحيفة المصريون وقال إن الأزهر قائم على الحوار على الحجة وعلى المقارعة للعلماء بالحجة ولم يقم باتخاذ أي إجراء رسمي لهذا الدكتور الذي وافق على قضية المراس مع الإعلامي الزميل عمرو أديب منذ عدة أيام. شيخنا الأول نبدأ إشارة وتمهيد لما أثير في تونس، نتكلم على بعد التحرير من الاحتلال الفرنسي يعني جاء أبو الجيبة فكان من عتاة الليبراليين الذين هم يتساوون في ليبراليتهم مع يعني الهالك كمال أتاتورك في تركيا الذي أسقط الدولة والخلافة.
نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أولا يعني في قضية الميراث عايز بس أبدأ بقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر.
الله الله.
نصيبا مفروضة. دي بس آية بأبدأ بها الأول وثم نتكلم
هي دي اللي حلت الإشكالية يا دكتور.
نعم
يعني مما قل منه أو كثر يعني هتقل هنا وتكثر هنا.
لا وهنا ربنا يقول
يا سبحان الله
ربنا يقول للرجال نصيب وقل وللنساء نصيب
لم يقل فمساواة هنا هي
لم يقل للرجال والنساء نصيب حتى نعلم أن المرأة لها
ذمة مالية
مستقلة ولا حق الله مستقل الله ومهما كان هذا الأمر قليل مش أصلا ما يستهلش أصلا عشان أخوها أصلا عشان مش عارف المواسم
لا 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 تأخذ حقها
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وربنا سبحانه وتعالى في آخر آيات المواريث يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين. طيب تونس حفظها الله عز وجل ورعاها وحفظ شعبها الطيب المتدين بفطرته الشعب العظيم ابتليت بحكام كما قلت ليبراليين ولاؤهم للغرب ولاؤهم لغير الإسلام كدين فكان بورقيبة هذا عليه من الله ما يستحقه يعني هو كما يقولون يعني أولا هو خليفة أو تلميذ كمال أتاتورك الذي يعني أسقط الخلافة الإسلامية في تركيا بورقيبة هذا هو الذي يعني كما يقولون أقام دولة الحداثة في تونس ويعني أسس الليبرالية تماما في تونس بورقيبة هذا هو الذي طمس المعالم الإسلامية في تونس وجعل مكانها المعالم الغربية بورقيبة كما قرأت أنه أغلق جامع الزيتونة ومنع تدريس العلوم الشرعية في تونس حتى أصبح هناك ضحالة يعني في الثقافة الإسلامية عند الأجيال الناشئة بورقيبة هذا مثلا حرم تعدد الزوجات مع أن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فالله عز وجل يقول هذا ويقول ممنوع تعدد الزوجات في حين أنه يجيز فتح بيوت الدعارة والزنا وتعدد العشيقات والخليلات حتى من طرف ما قرأت فعلا أن رجلا يعني تم التبليغ عنه أنه تزوج بزوجة ثانية،
فقام على أساس أنه منع تعدد الزوجات كقانون،
كقانون في
الدولة، عايز ينفذ القانون يطبق يعني.
نعم. فيعني تقول القصة يعني أنه أتت الشرطة للقبض عليه، خيرا إن شاء الله، قالوا أنت خالفت القانون وتزوجت زوجة ثانية. قال أبدا، هذه عشيقتي، أنا أزني بها. قالوا أسفين لحضرتك،
أسفين يا ريس.
ورقب هذا في عام 1960، أراد أن يعني يلغي فريضة الصيام. فأتى على التلفاز على الهواء وهو مفطر، ثم أراد
يعني أفطر علني في نهار رمضان على الهواء مباشرة.
نعم. وأراد أن يكسب هذا الفعل،
أو في الإذاعة بقى، يمكن تونس ما كانتش فيها تلفزيون ساعتها، ولا كان فيها مش عارف يعني،
والله
مشكلة يعني. على التلفزيون أول دولة عربية بدأ فيها في مصر سنة 60 يعني، كان لكن الإذاعات بدأت
على أي الأحوال، خليها في أي وسيلة إعلامية. المهم أنه أفطر وعايز يلبس هذا الأمر الصفة الشرعية. فأتى إلى العالم الرباني العالم الجليل العلامة الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله. عشان يقول فتوى تؤيد هذا الكلام. يعني طلع على الإعلام وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال: صدق الله وكذا أبو القيمة، صدق الله وكذا أبو القيمة، صدق الله وكذا أبو القيمة. هذا تاريخ مظلم. لكن أتى الآن تلميذه الباقي السبسي هداه الله، فأتى الآن في يوم المرأة علشان يجامل المرأة ويواصل مسيرة الليبرالية والعلمانية وهذه، ويقول نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. أنا استمعت إليه بنفسي يقول اللي عايز بقى قبل أن يموت يعطي المرأة نصف الرجل، هو حر، لكن إذا مات فما فيش حاجة اسمها المرأة.
لا في يا ريت زميلنا أحمد الراوي يأتي بالفيديو. السبسي هو بيقول لك إحنا دولة علمانية لا علاقة لنا بالقرآن. نعم. دور على الفيديو يا راوي وهاتهن.
هو
يعني تخيل لما رئيس الدولة دستورها يقول أنها دولة إسلامية ويطلع يقول لك أنا دولة ليبرالية علمانية لا علاقة لي بالقرآن. يا أخي قول دولة ليبرالية علمانية ماشي، إنما ما تقولش لا علاقة لي بالقرآن. أنت ما لا تحجر على الشعب التونسي يا شيخنا،
لا بالقرآن ولا بالدين.
لا بالقرآن ولا بالدين،
ولا بالدين
بالضبط.
الكلام ده أنا أقول
استمعت إليه بنفسي، يعني الكلام ده من شهر ونص مثلا ولا شهر.
نعم. لكن بيعادل الآن واستمعت إليه بنفسي. يقول نحن دولة علمانية أو ليبرالية
لا علاقة لنا بالقرآن ولا بالدين،
احنا لا علاقة بالقانون. سبحان قانون وضعته أنت تقدسه، وقانون الله عز وجل تقول لا شأن لنا به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن
به؟ مش كفاية مش بتطبقوا الشريعة كمان، عايزين تهدموا الشريعة أصلا وأحكام الله.
ده هو من أول ما أتى وهو بمناسبة بغير مناسبة يعني يهاجم الشريعة، وأن الشريعة أمر يعني مصدرة
لو إيه ده
92 له ولا قيمة.
92 سنة.
سبحانك رب،
يعني توب يا سيبسي.
يعني نسأل الله عز وجل لنا وله حسن الخاتمة. يعني أنا طبعا زعلانين منه وغضبانين منه وكل شيء، لكن يعني
نسأل الله له هداية،
نسأل الله له
يمكن يتوب قبل ما يموت.
يعني حتى يعني اسمح لي أنا أذكر هنا برضو بالمناسبة، يعني هناك من قال فلان كافر وفلان زنديق، هل نحكم عليه الآن بالكفر؟
لا
نقول بقى في حاجة اسمها تكفير المعين. لكن نقول الفعل الذي فعله هذا الرئيس فعل كفر.
نعم. لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة.
لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة.
نعم.
ثم مصيبة ثانية، هو كحاكم
مطلوب فرض هذا القانون على الشعب،
مطلوب أن يحكم بما أنزل الله، رئيس مسلم دولة مسلمة.
نعم.
والله عز وجل يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم عندنا إيه الظالمون الفاسقون الكافرون. متى يكون كافر بقى هذا الحاكم؟ عشان بنقعد نهدي الشباب نقول يا جماعة ميه مش مسألة كفر كده اعتباطا. فالمقصود يعني قالوا إن اعتقد أن قانون البشر أفضل من قانون الله عز وجل، أو شرع البشر أفضل من شرع الله عز وجل، فقد كفر بالإجماع كفرا مخرج من الملة.
طب نسمع بقى الفيديو بتاع
بس
باجي
وأكد نحن الآن لا نقول الباجي كافر. ربما جاهل بالحكم، ربما عنده تأويل، ربما حد أوله تأويل فاسد، لكن نحن نذكر ونسأل الله عز وجل له الهداية.
ربنا ياخذه ويرحنا منه. تفضل يا عم.
مساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ماشي جاية، هذا الموضوع احنا أحسمنا فيه. أولا يعني يلزم نغيروا أحكام مجلة الأحوال الشخصية، أن احنا ما عندناش راهو علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور، الأحكام آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول هو أن مرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش مش موجود هذا. أنا اقترح وأنه المساواة في الإرث تصبح قانون، شيء جديد، وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا توا جديد، وهو السلطة العليا في القوانين. لهذا نشوفها قلت لا تصبح يعني المساواة هذا قانون في القانون.
طيب يعني خلاص احنا لما نتجمع الرجل ده قال قوله قال لك لا علاقة لنا بالدين ولا بالقرآن ولا بآيات القرآن،
ونحن دولة مدنية.
تمام، احنا طيب علاقتنا بس بالدستور.
طيب يعني لو تسمح لي حضرتك على ذكر بس الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله الذي أنكر على بورقيبة، فعندنا العالم العظيم التونسي الشيخ بشير علي حسن.
نعم،
له فيديو طويل
منتشر سمعته
منتشر يعني يعني لو في وقت
سمعت الفيديو كامل
أذكر بعضا من كلماته.
تفضل.
يعني هو
يعني هذا عالم تونسي مشاهد الكرام يرد على الرئيس التونسي.
نعم،
يعني عشان بس يطلع عليه يقول لك انتوا مالكم.
نعم،
انما احنا بنزود عن مصرنا.
ما زلنا نؤكد ان الشعب التونسي شعب مسلم بفطرته، محب لدينه.
نعم،
لا يرضى بمخالفه شرع الله عز وجل. الشيخ بشير علي حسن اكرمه الله يقول كده في بيانه: هذا تنديد وشجب وإنكار لهذا القانون الجائر الظالم.
هو طبعا للإثبات بس القانون لم يقر، هو الآن في البرلمان.
نعم،
إنما احنا هو يعني بنحذر ونقول يا رب ما يتمش، ويا رب البرلمان الإخواني ما يقروش يعني.
طيب، يقول هذا تنديد وشجب وإنكار لهذا القانون الجائر الظالم المحرف لأحكام الإسلام المتمثل في أحكام الميراث الذي أقدم عليه رئيس تونس، وقد نصحناه وأنكرنا عليه، وخرجت مسيرة بعشرات الآلاف، بحت أصوات الرجال والنساء تنديدا وإنكارا وتنديدا وإنكارا لتحريف شرع الله تعالى. ثم يقول: وأقول له وأتحمل المسؤولية كاملة، إن الذي أقدمت عليه جناية عظيمة وجريمة في حق الإسلام وفي حق القرآن. ثم يقول: إن تغيير حكم الله في الميراث يعتبر محادة لله ولرسوله، والله عز وجل يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.
نعم،
كتب الله لأغلبن
أنا ورسلي.
ثم يقول: أما كفانا تحريف الكثير من أحكام الشريعة حتى تخرج علينا وتخرج الإجماع القطعي 1440 سنة والأمة مجمعة على أن الميراث كما ذكر في القرآن الكريم، والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتخرج أنت هذا الإجماع. ثم يعني أختم ويقول إيه، يقول له بشجاعة، يقول: كأنك أعلم من الله. يقول: الله أعلم منك، والله أعدل منك، والله أصدق منك، والله أحرص على تكريم المرأة منك. ثم يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. ثم يقول في النهاية: والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وأنت الآن تعقب على حكم الله عز وجل. فيعني رجل قال بيان قوي وصريح وندد وقال هذا الكلام على مسؤوليتي. حي الله الشيخ بشير، وحي الله شعب تونس المسلم المحترم.
طيب، بورقيبة برضه، على ذكر بورقيبة شيخنا، كنا استمعت من الشيخ الأمير الدكتور سعودي الشعلان، ويعني أخيه الدكتور نايف شعلان.
نعم.
إن هم التقوا مع مصدر يعني رقم واحد، وزير المستعمرات الفرنسي اللي سلم تونس بعد التحرير إلى ما سمي بعد ذلك بوزير الخارجية الفرنسي.
نعم.
فلما راحوا التقوا وزير المستعمرات مع وزير الخارجية مع هذا الشخص الذي استضافهم إلى بيت بورقيبة في باريس، وبورقيبة الإذاعة التونسية في حينها تقول لك: وقد قام بورقيبة بتفجير أو قتل 3 من الفرنسيين، وقد قام قائد الثورة بقتل مش عارف إيه وحرق نقطة شرطة مش عارف إيه. هو قاعد مع وزير المستعمرات الذي سيسلم وزير الخارجية الذي تغير اسمه بعد ذلك ملف تونس، وهم قاعدين في بيت بورقيبة في باريس، وبيعملوا له الإذاعة الفرنسية بتعمله بطولات عشان يرجع رئيس تونس. هذا والله على مسؤولية الدكتور سعود الشعلان
ونوف الشعلان. هداية.
طيب، خليني بقى في فلسفة الإسلام في توريث الميراث.
نعم،
في توزيع الميراث نفسه.
نعم. أولا نقول الله عز وجل لم يترك تقسيم الميراث لعالم من العلماء ولا حتى لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بل الذي تولى تقسيم الميراث هو الله عز وجل. فمسائل الميراث كلها في القرآن الكريم في سورة النساء، الله عز وجل هو الذي قسم الميراث بنفسه ولم يتركه حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني اللي عايز بقى أحباب الكرام وكل مسلم ينتبه لهذا الأمر، أن تقسيم الميراث أو مسألة المرأة نصف الرجل يعني مسألة أو تقسيم الميراث ليس له علاقة بالذكور والأنوثة مطلقا مطلقا. حضرتك قلت كلمة فلسفة الميراث، نقول إن صح التعبير بفلسفة الميراث هي بتحكمها ثلاثة معايير، ثلاثة معايير أقولها كده مجملة ونوضح قليلا. أولا درجة القرابة، كلما كان الإنسان قريب من المورث الذي توفي كلما كان نصيبه أكثر. الأمر الثاني وهو البعد الزمني أو نقول موقع الجيل الوارث، كلما كان الجيل هو الجيل الذي يعني الكبير في السن اللي هيفارق الدنيا يعني قريبا يعني بقدر الله عز وجل، فهذا نصيبه أقل. الجيل بقى لسه بيستقبل الحياة وهيتزوج ويعمل وعايز إنتاج في وعايز مصاريف كما نقول يعني، هذا إيه نصيبه إيه أكبر وأعظم. المسألة الثالثة وهي العبء المالي، يعني الرجل عادة هو المسؤول عن البيت وعن أولادي وعن زوجي وعن أخته اللي هو تأخذ بعد كده نصه عنها إذا كانت في بيتي قبل أن تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت إلى زوج، والزوج هذا إيه ينفق على نفسه وعلى زوجته حتى لو كانت غنية، هو المسؤول عن إيه عن نفقة عليها. فيصبح الأمر المسألة الأولى مسألة درجة القرابة، والمسألة الثانية مسألة إيه موقع الجيل الوارث، والمسألة الثالثة مسألة العبء المالي. يعني مثلا لو قلنا مثلا إيه بنت المتوفى بترث أكثر من أمه، أكثر من أمه، ما دي أم دي 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 امرأة ودي امرأة، لكن البنت دي لسه بتستقبل الحياة والأم دي بتودع الحياة، فكان الله. من عدالة ربنا سبحانه وتعالى دي تعيش لها سنة 12-20 وتفارق الحياة، لكن دي العمر بيد الله منتظر تعيش 60-70 سنة. فبالتالي بنت المتوفى بترث إيه أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، البنت بترث أكثر من الأب اللي هو جدها، مع أن الأب ده قد يكون هو يعني ثروة المتوفى ده كلها من عنده، لكن هو برضو من الجيل اللي هيرحل قريبا. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب، الابن بيرث أكثر وكلاهما من الذكور، بس عشان الابن ده صغير هيستقبل الحياة يبقى إيه نصيبه أكثر، وعشان الأب على وشك يفارق الحياة فنصيبه إيه فنصيبه أقل. وعشان نقول برضو تاني اهو، نقول الله عز وجل لم يقل يعني يوصيكم الله في 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 الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كل الورثة يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ده ربنا قال حالات خاصة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ إيه مثل حظ الأنثيين. يبقى المسألة أولا ليست قاعدة مضطردة إن كل أنثى بتأخذ إيه نصف الرجل أو كل رجل بياخذ ضعف الأنثى، بل هقول اهو ان المفاجاه بقى للجميع ان المراه في 30 حاله او اكثر، 30 حاله او اكثر ترث اما تساوي الرجل
او اكثر من
او تزيد عليه، او قد ترث المراه ولا يرث الرجل
كمان.
تاني هقول تاني،
ما اقول الايه بقى اللي بدانا بها يا دكتور. نعم. هذا الكلام اللي تقوله
للرجال
مصداق الايه الكريمه.
نعم، للرجال نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون،
نعم،
وللنساء نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون
مما قل منه او كثر،
نصيبه مفروضه. ما هو ممكن برضه كانت تبقى الايه كده وبرضه هي النص، لكن لا، النص دي يا جماعه هنشوف دلوقتي في اربع حالات فقط، اربع حالات فقط، لكن عندنا 30 حاله على الاقل وربما تزيد. المراه بتساوي الرجل بالضبط في 10 حالات، المرأة بتساوي الرجل في 10 حالات، وبعدين عندنا حوالي 20 حالة المرأة بتأخذ أكثر من الرجل وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل
كمان.
ده موجز الكلام.
يبقى أنت عايز تقول يا دكتور يعني نعم، اللي عايز يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث يبقى يساوي في 30 حالة،
ده كده بيظلم المرأة ظلما بين.
حلو، يعني خلاص بقى، يعني أنتوا في تونس عايزين تعملوا وتقروا هذا القانون، يطلع الفقهاء والعلماء يقولوا خلاص يبقى المساواة في الكل، لما تيجي المرأة نلاقيها زايدة عن الرجل في مسألة ندي للرجل زيها، لما تيجي المرأة ترث والرجل لا يرث لا يبقى يرثوا الاثنين.
يبقى احنا كده ايه؟
صح كده؟
نعم. يبقى احنا كده ايه؟ ظلمنا المرأة ظلما بينا.
حلو، طالما انه هيغير دين الله بقى.
طيب انا عايز اقول برضو ايه؟ بقول للمرأة لو ان القانون مثلا لا قدر الله طبق وبالقانون أخذت مثل أخيك وأنت تعلمي شرع الله عز وجل في المسألة فالذي أخذتيه سحت وحرام القانون لا يحله لك أبدا أبدا.
لا القانون لا يلغي شريعة
لا يلغي شرع الله عز وجل
الله
لا يلغي شرع الله عز وجل فبالتالي أقول لكل امرأة مسلمة في تونس بصفة خاصة لو أن هذا القانون طبق لا قدر الله أسأل الله عز وجل أن لا يقر ولا يطبق لو طبق هذا القانون يبقى كل امرأة مسلمة تعرف الحكم الشرعي لا تستحل ما أعطاها القانون من حق لأن هذا القانون يتعارض مع قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا مال سحت ولا يجوز. وبرضو قبل ما أدخل في التفصيل عايز أقول برضو احنا بنقول تونس وبتظلم المرأة احنا عندنا في مصر بعض الناس بتظلم المرأة مش بكلمش على الدولة بتكلم على الأفراد على عائلات على محافظات معينة وخصوصا في صعيد مصر
في الغالب فعلا عندنا في الصعيد ايه يقول لك يا عم ده بت ورايحة عند جوزها
لا 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 يعني لا يورثون البنات يقول لك بلده حاجة اسمها رضوة نرضيها يا أخي الله عز وجل أعطاها وأنت تمنعها
وطبعا عندنا الزوج كمان في الصعيد يعني أنا ما يصحش مثلا أروح أطالب بمراس مراتي مثلا فبتبقى فيها برضو حرج وبتاع مع أهل زوجتك وكده فأنا بسكت بطنش يعني
يعني في أنا سمعت امبارح
قلنا بيان الأزهر يا شباب
يعني أحد الدعاة الشباب قال كلام جميل جدا لماذا لا تضع الدولة في مصر يدها على الميراث يعني إيه دلوقتي احنا مثلا بنطلع شهادة وفاة للمتوفى عشان نقسم التركة بنروح المحكمة نطلع حاجة اسمها ايه بيسموها يعني هفتكر اسمها دلوقتي بس انهم ايه انني عشان اقسم الميراث بجيب من المحكمة
فرز وتجنيب او لجنة التقسيم اسمها
هجيب اسمعني
اعلام وراثه شرعي
اعلام وراثه
احسن اعلام كده يعني
فنفس لما قلت
يعني اللي هو على اساس المستحقين الفعليين
بس بيديني مستحقين على الورق وممكن يكون بقى الاخ الاكبر ما يطبقش الكلام ده لماذا لا يكون للدوله يد في التقسيم وتسليم كل ذي حق حقه عشان المراه بتبقى بين نارين تقول لاخوها هات حقي وزوجها عملوا لها فين حقك ولادك اولى واخوها مش عايز يديها اخوها طماع واصبحت العادات بتحكم الناس
بس ده قليل عندنا في الصعيد دلوقتي ما شاء الله الناس على ثقافه ووعي وعلم وشريعه صدق يعني حتى دلوقتي احيانا بيبقى في وصيه مثلا ويجي مثلا يقول لك لا وصيه لوارث يقول لك لا انا مش عايز الوصيه يعني عندنا في الصعيد دلوقتي ممكن والده مثلا يكون موصيله فيجي مثلا الشيخ هو بيستفتيه يعني الله يرحمه بقى كان عندنا عالم أزهري رائع كده في القرية الشيخ فرج أبو شحاتة كان خريج علوم خريج شرع وقانون يعني كان هو سبحان الله أقوى حد في المواريث لأن كان يقول لك المواريث دي زي الرياضيات
صحيح هي الرياضيات كلها
أيوة بالضبط فكان الناس كلها عندنا في القرية تروح للشيخ فرج كان هو الأسطى والعمدة في هذا يعني رحمه الله في قبره وغفر لنا وله فيجي مثلا يكون والدي موصي لنا ما يحبني شوية موصي لي يجي مثلا الشيخ فرج يقول له لا وصية الوارث يقول له الحمد لله شيخ خلاص نرد القصة ونعيد من جديد
يبقى احنا برضو بنقول
يعني الوعي وصل في الصعيد لهذه الدرجة
بيان برضو بنذكر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ما ينفعش أوصي أنا كأبه بعد وفاتي ابن فلان يأخذ كذا أو بنتي لا دول ورثة لو عايز أعطيه معطوم في حياتي يبقى اسمها عطية وطبعا هي مطلوب العدل
عطية أو هبة أو
عطية أو هبة في الحياة وقد أميز فلان عن فلان لعلة شرعية أصله كثير الأولاد أصله صاحب مرض أصله صاحب عاهة
مثلا
بس أعطي في حياتي لكن بعد الموت لا وصية لوارث
لا ستر. طيب مشاهدي الكرام حسمت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف هذا الأمر حسمت الجدل المثار حول قضية المساواة في الميراث ببيان رسمي قالت فيه إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تابعت باهتمام بالغ ما يثار في الأونة الأخيرة حول بعض الثوابت الشرعية المحكمة التي يحاول البعض التحقير من شأنها والاستخفاف بأحكامها بينما يجتهد آخرون في التقليل من قيمتها بإخراجها من إطار القطعيات المحكمات إلى فضاء الظنيات وأضاف البيان أن قضية المواريث من القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة ومن تقسيم القرآن الكريم المحكم للمواريث خصوصا فيما يتعلق بنصيب المرأة فيه والذي ورد في آيتين محكمتين من كتاب الله المجيد في سورة النساء وهو أمر تجاوزت فيه حملة التشنيع الجائرة على الشريعة كل حدود العقل والإنصاف. وأكد الأزهر الشريف أن النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل ذلك. فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد ولا تقبل التغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم والتي يحاول البعض الآن العبث بها وإعادة تقسيم ما ورد بها من تحديد أنصبة على ما يراه هو لا على وفق ما جاءت به الشريعة من أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لأعمال الاجتهاد. وأضاف مستهجنا: فقد سولت لبعض الناس عقولهم القاصرة وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه أن الإسلام ظلم المرأة حين لم يسوي بينها وبين الرجل في الميراث تسوية مطلقة، وأنه ينبغي أن تأخذ المرأة المظلومة في زعمهم مثل ما يأخذ الرجل لا يتميز عنها في شيء. ولفت البيان إلى أن تلك الخيالات المتناقضة أو المناقضة لقطعيات القرآن ثبوتا ودلالة، والتي يحسبها أصحابها انتصارا لحقوق المرأة جهلا منهم بالتفاصيل الحكيمة لصور ميراث المرأة في الإسلام، والتي تأخذ في بعضها أكبر من نصيب الرجل، بل أحيانا ترث ولا يرث الرجل. فإنهم راحوا يطالبون هنا وهناك بسن قوانين تلزم بالتسوية المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة، ضاربين بأحكام القرآن القطعية المحكمة عرض الحائط. وأوضح الأزهر أنه أكد قبل ذلك مرات عديدة أن هذا النوع من الأحكام لا يقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعد والمحكمات ولا تستند إلى علم صحيح. فهذا الخوض بالباطل في من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى ولا نتمناه لأحد أبدا. وأشار إلى أن النصوص الظنية الدلالة فإنها تقبل الاجتهاد والنظر، غير أن الاجتهاد فيها مقصور على أهل الاختصاص المشهود لهم بسعة العلم وبالدين والورع. وحذر الأزهر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفتنة ومن دعاتها، ويرفض رفضا قاطعا أي محاولة للمساس من قريب أو بعيد بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم أو العبث بها. هذا هو بيان يعني هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، جزاهم الله خيرا على تصديهم للعبث بأحكام الشريعة. عايزين نكمل بقى المفاجأة الكبرى اللي حضرتك اتكلمت فيها يا دكتور. يعني اللي هي بترث 30 مرة، يعني في 30 حالة للميراث غير الأربعة للثوابت بقى اللي بتتساوى فيهم. نقول طب الأربعة اللي بتساوى فيهم دكتور.
حاضر، بس طبعا هنا من هنا يعني أقدم التحية للأزهر وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر، حفظهم الله ورعاهم. وسيظل الأزهر هو يعني الحصن الحصين للإسلام في العالم كله بفضل الله عز وجل. احنا قلنا في أربع حالات فقط ان المرأة بترث فيه نصف الرجل، وعندنا 30 حالة قلنا يا إما تتساوى يا إما تزيد يا إما ترث ولا يرث الرجل. طيب الحالات دي هي بقى الأربع حالات. وأنا عايز برضو النساء تنتبه كمان أكثر من الرجال عشان تعرف حقها، والذي يسوي تسوية مطلقة بيظلمها. أولا، في حين وجود أولاد ذكورا وإناثا للمتوفى، مثلا توفى الأب وترك إيه أبناء ذكور وإناث، الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إيه في أولادكم يبقى إيه مات الرجل مثلا وترك إيه أولاد وبنات، يبقى الولد بيأخذ إيه ضعف البنت. إحنا قلنا عشان إيه الأعباء المالية اللي على الولد. طيب الأمر الثاني، الحالة الثانية، الأب بيرث ضعف الأم لما يرث ابنه مات، فالأب بيرث ضعف الأم إذا مات ولدها ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه، أو مات ولدهما.
يبقى أول أو أو واحدة اللي هي إيه للذكر يمستحظ الأنثيين، الآية الكريمة.
الآية الكريمة
تمام. تاني حالة،
الحالة التانية بقول لما الولد مات وأبوهم هم اللي بيرثوه بس فقط. في الحالة دي الأب هياخد إيه؟ ضعف الأم.
يعني إيه الولد مات وأبوهم اللي بيرثوه؟ يعني يعني مثلا أنا عندي أموال تمام ومت عنها وليس عندي أولاد، يرثوني أبويا وأمي؟
أبوك طبعا، أبوك أمك يرثوك طبعا.
ما أنا فاهم يعني.
أيوة نعم نعم.
هنا بقى الأم تاخد نص الرجل نص الأب يعني؟
نعم. هقول لي إيه بقى؟
إحنا عايزين نوضح بس.
حاضر. تاني قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
تمام.
فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب هم أبواه الورث ما فيش غيرهم خالص. الأم أخذت الثلث
والأب أخذ التلتين،
يبقى الباقي للأب اللي هم الثلثين.
نعم.
وأصبح هنا الأب.
يبقى دي الحالة الثانية.
تمام. الحالة الثانية. الحالة إيه؟ الثانية. الحالة بقى الثالثة: ميراث الإخوة والأخوات من أخيهما. إخوة والأخوات هم اللي ورثوا.
يجي الأخ ياخذ من أخوه ضعف أخته.
ايوه،
زي ميراث ميراثه من ابوه
بالظبط كده.
تمام.
زي الله تعالى. احنا برضه بنجيب كل حاله من دي مع
الدليل. الدليل.
وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. الله، طبعا الله. ختام الايات
شوف
دي.
هنا العلم ده
مقصود.
والايه الثانيه قال لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. اسكت. نعم. يا سبسي.
يبقى الحاله الثالثه ميراث الاخوه والاخوات من اخيهما. كما قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
تمام.
الحالة الرابعة: الأب بيرث ضعف الأم إذا مات ولدهما وله ابنة واحدة. وخد بالك المثال ده بقى جميل قوي.
يعني دلوقتي ماتوا، يعني
مات وترك بنت وأب وأم.
حلو.
مات وترك بنت وأب وأم.
أب وأم.
أول حاجة البنت هتاخذ النصف.
تمام. خلاص.
والأم تاخد
فلها النصف مما ترك.
نعم. البنت تاخد النصف. والأم تاخد السدس. والباقي اللي هو التلت هيبقى ايه؟ للأب.
يبقى خد ضعفها برضو.
طيب
تمام.
يبقى هنا بس هنا بقى في فايدتين. الأب خد ضعف الأم. ماشي، والأم نصف الأب.
تمام.
لكن برضو ما عندي هتجينا تاني الدليل ده تاني. البنت واخد النصف وجدها واخد التلت.
فالبنت إيه؟ إيه؟ البنت خدت اكتر من جدها.
خدت اكتر من جدها.
لما نتكلم بقى على الرجل والمرأة يعني.
يعني هنذكر المثال ده دلوقتي تاني يعني. بس هنا برضه عشان ما ننساش، البنت عشان لسه بنت ان شاء الله تكون رضيعة. لسه بتستقبل الحياة.
تاخد نصف مال ابيها.
شو بقى فلسفة الاسلام؟ لسه تستقبل الحياة.
شريعة.
لكن الاب ده جد بالنسبة لها، هو اب المتوفى لكن هو جد البنت دي.
تمام.
ده راجل ايه قرب يودع الدنيا.
يبقى بتاخد النص المرأة في اربع حالات. الحالة الاولى اذا كان وارثا لابيه، أو المرأة والرجل يعني الأخ والأخت بيرثوا أباهما.
نعم. وإذا الأب والأم بيرثوا إذا مات ولدهما،
إذا مات ولدهما يرثانه
وارث الأبوين،
فالأم تأخذ نصف الأب، الأم تأخذ التلت والابن يأخذ التلتين.
نعم.
والأب يأخذ التلتين.
الحالة الثالثة ميراث الإخوة والأخوات،
الإخوة والأخوات من أخيهما. نعم. البنت تأخذ نص الأخ الرجل.
نعم.
الحالة الرابعة إذا ترك البنت، يعني هذا الرجل يعني ترك بنتا
وأبا وأما، البنت لوحدها تأخذ النص والأم بتاخد السدس. والباقي الأب اللي هو
الأب
إيه؟
اللي هو التلت. تمام. أستاذ عامر ياسين، أستاذنك شيخنا البحث في الفكر الإسلامي معانا عبر الهاتف. أستاذ عامر برحب بيك.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بفضيلة الدكتور.
حياك الله، بارك الله فيك.
إحنا بنتكلم على الرد أستاذ عامر على شبهة المساواة في الميراث، يعني مع دكتور أحمد زكي من الجانب الفقهي. عايزينها من الجانب الفكري بقى، تنظيري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن وله وبعد. فكرة دعوة المساواة في الميراث هي فكرة باطلة من الأساس.
نعم.
لأن مسألة المساواة لا تعني التسوية بالتمام. يعني فكرة المساواة أو فكرة العدل التي يقصدون إليها لا يشترط في العدل أن يكون التسوية فيه بالتمام.
نعم.
كما ذكر قلت الدكتور من شوية أن مسألة فلسفة الميراث أن لها فلسفة خاصة، كيف يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين في حالات معينة لأسباب معينة لا أريد إعادتها. لكن ما أريد أن أشير إليه الآن هو أن دعوة المساواة دعوة تنقص من قدر الإسلام نفسه. لأنهم يقولون بهذا الكلام أن الإسلام لا يساوي أو لا يعدل بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى. وهذه دعوة باطلة في ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان كرم الإنسان عموما كإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا تكريم عام للإنسانية. ثم في عموم المسلمين لما دعا بعض المسلمين قال الله عز وجل فاستجاب الله لهم،
فاستجاب لهم ربهم،
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض. الذكور والأنوثة ليست عنوانا للتفضيل ولا مزية لجنس على آخر، وإنما المسألة مسألة مسؤوليات وثواب وجزاء وعقاب.
ده حتى في سورة النساء استاذ عامر، يعني في سورة الرجال، يعني احنا محتاجين في هذه الدعوات الغربية الان في بلداننا ان احنا يبقى عندنا سورة الرجال، يعني مساكين الرجال.
ده في سورة بالمناسبة سورة الطلاق يسمونها سورة النساء الصغرى.
تمام.
كان النساء الكبرى ففي النساء الصغرى كمان، يعني
صحيح.
ليه عندك سورة ستينا مريم، يعني سورة ما يعني سور يعني سور خاصة المرأة، سبحان الله. تفضل.
هذا من جهة. عندهم شبهة تانية في الحتة دي برضو، وهي شبهة المسامحة، وهي أن الميراث حق لا واجب، والحق تجوز فيه المسامحة. هذه شبهة
اللي هو قاله الكلام اللي قاله سعد الدين الهلالي ده،
المسامحة
اللي هو قاله سعد الدين الهلالي، مش كده؟
أنا بسألهم بقى، هل المسامحة تكون بقانون ملزم؟
هي دي الإشكالية.
أم عن طيب نفس؟
أم تكون
عن طيب نفس؟
وهل المسامحة تكون على العموم أم تكون بالخصوص؟ وإذا كانت المسامحة بقانون ملزم، فكيف يظهر المتسامح من غيره؟
تمام.
الأصل في المسامحة أنها مسألة أخلاقية،
يعني من فضائل الأعمال يا أستاذ عامر، يعني من فضائل الأعمال، يعني راجل عنده نفس كبيرة، ربنا أكرمه بعيد عن ميراث إخواته وبتاع، وبقى عنده محلات، بقى عنده تجارة، بقى عنده شركة، فتسامح في ميراثه.
ما أنا أقول لحضرتك
مش كده ولا إيه؟ هذه من فضائل الأعمال، ما لهاش قانون بقى ولا
مسألة أخلاقية.
مسألة أخلاقية، نعم.
كيف يظهر المتسامح من غيره إذا كان التسامح أو المسامحة عموما بقانون؟
نعم.
مش هتظهر. إذن فلابد أن يزال قانون.
لا ده هنا مسامحة بالقانون، بالعافية،
بالإكراه.
أيوة. الدكتور أحمد زكي كده. زي اللي هو عدم الزواج اللي اتكلم عليها الدكتور، يعني يعني الدكتور أحمد زكي إيه قال لك حرموا الزواج باتنين، فراحوا عشان ينفذوا القانون لقى واحد بيقولوا انت احنا جايين نقبض عليك عشان اتجوزت واحده تانية بالمخالفه للقانون، قال لهم ده عشقتي. يعني شوف وصل الانحدار الاخلاقي بسبب هذا القانون، ان اصبحت العشيقه يبرر لها وله والزواج يمنع شرعيا.
نعم.
اتفضل.
هنا في نقطه ثانيه احب الفت النظر اليها، وهي المسامحه والحقوق في الميراث شبيهة جدا بمسألة الطلاق. الطلاق مباح ولا واجب؟
مباح.
مباح. كده؟ طب هل يجوز سن قانون ملزم بالطلاق لكل من تزوج؟
لا طبعا.
ما ينفعش. فكيف تسنون قانونا ملزما بالمسامحة لكل وارث؟ دي مباحة ودي مباحة.
هي دي الإشكالية فعلا. أنا بتكلم بالعقل أهو. ربنا عرفوه بالعقل زي ما بيقولوا.
إذا أجزنا سن قانون ملزم بالتسامح فلنا أن نسن قانونا ملزما بالطلاق.
نعم.
دي كده. طيب في مسألة مهمة جدا وهي لماذا شريعة الميراث؟ ليه الضجة حوالين شريعة الميراث؟ بصفة خاصة. دون سائر التشريعات. شريعة الميراث تخص الشريحة الكبرى من عموم المسلمين، تخص المجتمع الإسلامي كله. كثير من التشريعات الأخرى تخص فئات معينة. يعني مثل لو قلنا فقه الجنايات والحدود هو يخص أصحاب الحقوق أو الجناة، يعني المجني عليهم أو الجناة، وهؤلاء فئات خاصة. أما الميراث فهو للفئة العامة من لعموم المسلمين. ولذلك إذا أزاحوا شريعة التوريث من المنظومة التشريعية الإسلامية وجعلوها في المنظومة الوضعية، كان ذلك عنوانا عريضا لتنحية الإسلام عن الحياة.
حسنت.
ثاني.
تمام.
إذا أزاحوا شريعة التوريث من المنظومة الإسلامية وجعلوها في المنظومة الوضعية، كان ذلك عنوانا عريضا لتنحية الإسلام عن الحياة، وهذا ما يريده الغرب ويقصد إليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. النصارى ودولتهم في الغرب ليست فيها شريعة التوريث
ولا اليهود،
والتوريث فيها على الرضا، على التراضي، أو على قانون الدولة التي يقيمون فيها إذا اختلفوا،
اللي هو النص.
بقول برضو ولا اليهود، ولا اليهود. ولماذا لم يتكلموا عن الميراث في النصرانية واليهودية؟
نعم
تفضل.
فهم يريدون الإسلام كاليهودية والنصرانية سواء بسواء. لماذا يتميز الإسلام بقانون خاص؟ ولماذا يكون في الدول الإسلامية قانون يحكم أو يرجع إليه الأقليات غير المسلمة عند التنازع؟ هم مش عايزين الأقليات المسلمة ترجع إلى قانون إسلامي عند التنازع، وفي الوقت نفسه مش عايزين المسلمين يحسوا بالتميز في دينهم بأن دينهم شرع لهم شريعة ليست موجودة عند غيرهم. كويس كده؟
تمام.
طيب المسألة الثالثة، وهي الآثار المترتبة على هذا القرار. الكل يعلم بطلان هذا القرار فقها.
تمام.
والعلماء جزاهم الله خيرا، واستاذنا الدكتور حالا لسه مبينين هذه المسائل الفقهية، وأنا لا أتحدث فيها، إنما أتحدث في ما بين السطور فيما يترتب على مثل هذا الكلام. إيه الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الشريعة؟ نمرة واحد، تغليب المرأة على الرجل. هم لا يريدون مساواة المرأة بالرجل، وإنما يريدون تغليب المرأة على الرجل. ومن هنا سيفقد الرجل قوامته على المرأة.
اللي هو بما انفقوا من اموالهم.
قوامته على المرأة.
يا عم انا موظفه زيك يا حبيبي، يعني انا ليا راتب، وعلى فكره احيانا بتبقى راتبها اكبر منه، فيعني مسكين يعمل ايه طيب؟ قول يا عم الشيخ عامر.
انا بقول لحضرتك اهو. اذا تغلبت المرأة على الرجل وفقد الرجل قوامته انهارت الأسرة.
طبعا.
دي نمرة واحد.
هيبقى فيها المركب هيبقى فيها رئيسين. فتغرق بقى والسلام عليكم.
وبعدين ده انت عندك الرئيس الثاني بقى مش هيبقى رئيس عقلاني زيك مثلا ياخد ويدي معاك بالعقل كده، ده انت هيبقى عندك رئيس عاطفي، يعني على حسب الاهواء ما توديه هيحول الدفه، يبقى غرقانه يعني.
تمام.
طيب بعد كده اشعال الفتن والضغائن في النفوس. انت عندك لما يكون انا راجل من حقي ان انا اخد ضعف اختي، وتيجي اختي تاخد من نصيبي، طب ما انا هبقى في بيني وبينها حاجه.
نعم.
النفوس مش هتبقى مستقره ومرتاح، احس ان اختي ظلمتني، حتى ولو كان بالقانون فهي ظلمتني. التفريق بين افراد المجتمع وتوسيع هوة الخلاف بينهم.
تقطيع الرحم.
حتى لا يجتمع افراد المجتمع على شيء نافع لهم. ولا يجتمعون على دفع ضرر لعدوهم من عدوهم.
في تقطيع للرحم يا استاذ.
الدكتور احمد زكي يا استاذ عامر بيقول لك في قطيعة للرحم كمان، يعني لان عارف انت مش يعني بص، انت عايز علاقتك تبقى سائرة على ما يرام بين اصدقائك واقربائك، يعني انزع منها التعامل المادي. لو نزعت منها التعامل المادي صدقني ستسير العلاقات على افضل ما يكون، طبعا مع الاصدقاء تنزع منها الجانب النساء والماده، يعني الماده والمراه، يعني
بيكون زي ما يكون التعامل المادي ولكن يكون بالعدل.
يعني
يكون التعامل بالعدل فهتبقى هي برضه مستقيمه وكويسه. الاثر الرابع وهو اهم اثر بقى، اسمع كده قول الله عز وجل ويقول: وما كان الله ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. الرازي بيقول ايه في الحته دي بظلم؟ ايوه، ما كان ربك ليهلك القرى بكفرهم حال كون اهلها مصلحين. طب ايه الاصلاح اللي موجود؟ قال لك الاصلاح الموجود هو اقامه العدل بين الناس وعدم بخس الناس في اشيائهم والقيام بالقسط في الاحكام. فاذا كانت هناك احكام
قليل من مال الشيخ يا شباب، يعني قلنا الكلام ده قبل الحلقه. تفضل يا شيخ عامر، تفضل.
فاذا كانت الاحكام بين الناس بالقسط، واذا كان العدل قائما، دام ملك هذه القرى ودام عمرها ولو كانت كافره. اما اذا حصل الجور زال ملكها وان كانت مسلمه. وانا اسال هؤلاء: هل هناك عدل افضل من العدل الذي شرعه الله في كتابه
مثلا؟
ان كان لديهم عدل افضل منه فلياتون به.
شكرا
استاذ عامر. ولن يجدوا.
شكرا استاذ عامر، صدق الله وكذب السبسي. يعني اشكرك استاذ عامر ياسين الباحث في الفكر الاسلامي، شكرا جزيلا لك. نكمل شيخنا ال 30 بقى حاله ونقسمها كده واحده واحده كده.
الحالات اللي بقت تتساوى فيها المراه مع الرجل. يعني ساذكر يعني بعضا منها، يعني ما حبيتش يعني اطيل بالحالات كلها يعني. مثلا نقول ميراث الاخوه والاخوات لام من اخيهما، اخواته من امه، ذكور واناث. ميراث الاخوه والاخوات لام من اخيهما لامهما، اذا غاب الحاجب ما كانش في من يحجبهم، يعني هو مات وليس له ورثه الا اخوه واخوات
اللي هم من يعني من ابناء أمه. يعني تقصد يعني
لا اخواته. اخواته
لا، انا بتكلم ده مات ولم يكن له ابناء،
لم يكن له ابناء
أولا.
ولا اب ولا ام ولا غير ذلك.
هيورثوا اخواته.
نعم. اللي هيورثوا بس اخواته هنا ايه؟ من ام.
من ام، مش اخواته اشقاء، من اب وام. أم. تمام.
قال الله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت. المفسرون يقولون من ام، اخ او اخت من ام.
نعم.
ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى للاخ السدس وللاخت ايه؟
السدس. هنا تساوي اهو.
يبقى تساوت المراه مع الرجل.
تمام.
فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. حالة ثانية مثلا: الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور. الرجل مات وترك أبناء ذكور.
تمام.
وترك أب وأم. في الحالة دي بقى قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى الأم هتاخد السدس والأب هياخد إيه؟ السدس. يبقى تساوت المرأة مع الرجل. يبقى عند حالة إيه؟ بتتساوى المرأة مع الرجل. طيب الحالة الثالثة: الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة، أكثر من بنت. لأن البنات، بنات الميت بيرثن الثلثين، ويتبقى الثلث للأب. البنات ياخدوا الثلثين ويتبقى الثلث إيه؟ للأب. والأم للأب والأم لكل منهما سدسا. ما هم خدوا الثلثين، فضل ثلث. الثلث يقسم بين الأب والأم ثلث وسدس وسدس، سدسين يدوا ثلث. يبقى هنا تساوى الاب والام في نصيب الميراث.
طب انا عايز اللي هي بتاخد اكتر بقى، او التي لا يرث فيها الرجل، يعني عايز امثله ونماذج للي المراه بتاخد فيها اكتر واللي المراه ترث والرجل لا يرث. الحاله دي
ما احنا كده الحلقه هنخلصها في
تمام. ما انا بقول لك هنخرج فاصل، ما انا هسيب لك الفرصه بعد الفاصل بقى يا بني. هنخرج الى فاصل بعد ونتواصل وضيفنا الكريم حول قضيه المساواه بين الرجل والمراه في الميراث، وهي حديث الناس في تونس وفي المنطقة العربية والإسلامية. ومحمد الباز يعني الصحفي المصري يعني ذكر أيضا في حلقة من حلقاتي، يا رب كده يجيبوا لنا الزملاء الفيديو الجزء البسيط عشان نشوفه آلي كمان. فاصل أعود اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني من هذه الحلقة بشهداء الكرام، أجدد التحية لحضراتكم، وهذه الحلقة بعنوان المساواة في الميراث الحقيقة الكاملة.
وأجددها بأسماءكم جميعا أضيف أضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري البارز. لك تحيا دكتور.
حياكم الله بارك الله فيك.
حياكم الله حفظك. نشوف طب الفيديو مشاهدات كرام يعني أقل من دقيقة ونص ولا حاجة بتاع محمد الباز اللي اتكلم فيه من شهر ونص ولا بتاع، كان برضو إيه يعني بمهد كده كجسر تمهيدي اللي ما حدث في تونس على أساس ينقله عندنا في مصر. نشوف الفيديو ونعاود التعليق مع ضيفنا الكريم، ثم نقرأ كذلك يعني بيان دار الإفتاء المصرية، وقد قرأنا في القسم الأول بيان هيئة كبار العلماء، وهذا البيان من هيئة كبار العلماء في الأزهر ومفتي الديار المصرية هما رد شافي كافي على محمد الباز وأمثاله ممن يتصدون لهذه القضايا اللاهوتية. نشوف الفيديو.
لدينا مجلس نواب شجاع وجريء وعادل ومنصف، وأقر قانون يقول أنه الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة، يكون كده خالف شرع ربنا؟ ما اعتقدش انه يكون خالف شرع ربنا، لانه ببساطة شديدة ما حدش هيجي مثلا يغير القرآن. ناس يقول لك كده انت بتغير القرآن، لا احنا مش بنغير القرآن، يعني مش هتيجي مثلا في القرآن الذي نتعبد به الى الله فتيجي تلاقي الامام بيقرأ في صلاة المغرب ولا العشاء ولا في الفجر مثلا من سورة النساء ويقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثى، مش هنغيرها، مش هتتغير، محدش هيغيرها، محدش في الحتة دي. لكن الحكم نفسه فانت بتحتفظ بالنص المقدس، لكن يتم التعطيل العمل به لانه لم يعد مناسبا للمجتمع الان. خلينا نعيلها كده، لانه ايه معنى ان انت تتشدق كعالم دين ولا شيخ ازهر ولا مفتي ولا تتشدق وتقول انه الاسلام ساوى بين المرأة والرجل في كل شيء، فتيجي تقول له طب الميراث، يقول لك لا ده وضع تاني، وتقعد تقول مبررات كلها.
طيب يا باز انت يعني المفروض انك صحفي كبير، يعني المفروض انك انت تؤمن بالتخصص، مالك انت بقيت نصبت نفسك مفتي يعني وانك عالم ازهري وانك حصل على دكتوراه؟ خليك في القلم اللي بتكتب بيه كلمتين وتاكل بيهم عيش وخلاص انت وعيالك. عموما ردنا على الباز هو رد مفتي الديار المصريه، رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه على إقرار الحكومة التونسية قانون المساواة في الميراث بين الجنسين وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، معتبرا هذا القانون مخالفا للشرع وإجماع العلماء على مر العصور. وقال مفتي مصر إن قرار مساواة الذكر بالأنثى في الميراث مخالف لكافة النصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حسم بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو الأب أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وأضاف بيان المفتي أنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثل ما يدعي البعض، مشيرا إلى أن تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة. كما أوضح أن الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بيّنت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهي لحكم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام. مضيفا مفتي الديار المصرية أن المرأة في نظر الإسلام وشرعته كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات. إلى ذلك أوضح أن الدعوة التي يطلقها البعض للمساواة بين المرأة والرجل بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى لا يعتد بها وزعم باطل، فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من 30 حالة في الميراث، والشرع الحنيف أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل. يعني هذا رد فضيلة مفتي الدار المصرية على محمد الباز، وزعنا في القسم الأول من الحلقة رد هيئة كبار العلماء في الأزهر، يا باز مالكش دعوة بالدين. شكرا. عايز بقى الحالات اللي يبترس أكثر.
حاضر، بس أنا عايز برضه أقول للأستاذ محمد الباز أول كلام، برضه أستاذ محمد اللي أنت قلت ده، أولا في تطور على كل العلماء وأولهم شيخ الأزهر شيخنا نتاج راسنا، ثم تطور على الله عز وجل. بتقول بتشدق به العلماء وشيخ الأزهر، شيخ الأزهر لا يتشدق، إنما يقول قال الله وقال رسوله، وله كل احترام،
ده رجل دين.
أنا أقوله أنا شخصيا أحترم نعلة، لأن نعلة عالم شيخ الأزهر الذي هو حصن الإسلام في العالم كله.
والله إن هذا الرجل في هذه الأوقات شيخ الأزهر بأمة.
صحيح.
والله.
ويكفينا كلامه عن السنة النبوية.
نعم.
هذه واحد. الثانية لما تقول إيه، إحنا هنخلي النص بس مش هنطبقه، اصلا ما عادش
احنا هنقراه في بيقول لك ايه، احنا هنقراه في القراء في الصلاه، هو احنا هنلغيه؟ يعني هتلغي حكمه، يعني تعمل ايه؟ يعني هتلغي الحكم بتاعه؟
طيب هو بيقول ايه، لانه لم يعد يصلح. يعني ربنا يرد عليه يقول له قل أأنتم اعلم ام الله. الله عز وجل لم يكن يعلم، هيجي القرن ال 21 علشان هذا يصلح ام لا يصلح،
عشان يطلع الباز يقول له ما يصلحش ربنا.
الله عز وجل جعل هذا الشرع، لا أقول صالحا لكل زمان ومكان، هذه عبارة ناقصة، إنما يصلح الله به كل زمان وكل مكان. لا. الله يصلح بالشرع كل زمان وكل مكان، لكن عشان تقول لي لا ده أصلي خليه بقى إيه كهنوت، حطها كده لوحة في بيتكو زي بها الحيطة، ولا ترنموا بها كده زي معابد غير المسلمين، وتعالى أنت إيه قول لي لا نساوي بين رجل ومرأة. طب شوف يا باز لما تساوي بين رجل ومرأة،
قول لي مثل ومثل
أديك أمثلة على للباز، لأنه أكيد لا, لا, لا يحفظ هذه الآيات ولا يعرف هذه الأحكام ولا درس ميراث ولا أي شيء. شوف القرآن يكتبه فيه كلمتين.
نعم.
مثلا على سبيل المثال، لو مات رجل وترك بنتا وأما وأبا، ترك بنت وأم وأب، فالبنت ترث النصف وللأم السدس والباقي للأب تعصيبا. والأب أصلا له السدس برضه.
نعم.
لكن ما فيش ورثة تانيين، فهو بالتعصيب
خد فياخد الباقي. نعم.
بناتي اللي حصلت ايه،
البنت خدت النص، خدت قد الاب والام
كويس. وخدت قد الاب والام مع بعض،
يبقى خدت اكتر من الراجل نفسه. يعني الراجل
انت بقى لما تسوي تساوي الجميع. طب البنت اللي كانت لها النصف هديها تلت.
طيب ناخد جمعه مصر، اتفضل سريعا يا جمعه عشان وقت الحلقه.
محمد ولا بشك الكريم،
اتفضل.
حياكم الله.
والله يا استاذ محمد، انا بقول لرئيس تونس بس ازاي يتخل الله، لان هو اخره جربت، يعني رئيس بس ازاي بتاع تونس ازاي يتخل الله في الاسلام هناك. وبعدين بالمره ربنا كرمها وادها حتى المره بتيروس من الراجل من جوزها ومن ابوها، يعني بتيروس مرتين. او ده كله طعن في الدين، وربنا نجينا من الاشكال الضاله ديت.
طيب شكرك يا جماعه. عبد السلام المغرب، اتفضل.
السلام عليك يا اخوي محمد وعلى اصدقائي.
وعليكم السلام يا عبد السلام
الفاضل.
يعني سريعا ربنا يكرمك، سريعا اتفضل.
يقول الله تبارك وتعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن أخي طارق، هؤلاء تنويرهم أوصلهم إلى هذا التهافت.
صابر مش طارق يا عبد السلام. تفضل صابر. نحن أخوة يعني، تفضل.
والله تهافت التهافت. هذا هو تنويرهم. ما رأينا من التنوير، والله لولا الحياء لقلت، ولكن ما نقول. أن يتطاولوا على شريعة الله عز وجل. وحتى ولماذا الشيعة يريدون أن يجعلوا مؤتمرا للوحدة الإسلامية؟ والله ما دخلوا. طيب. إلى
أشكرك عبد السلام، شكرا جزيلا
بهؤلاء.
شكرا. نكمل كده نماذج تاني شيخنا.
مثال: لو ماتت امرأة وتركت بنتا وزوجا وأب، بنت وزوج وأب، البنت لها كام؟ النصف، والزوج له الربع، والأب له الربع،
يبقى البنت خلت قد قد الراجل اتنين رجالة،
قد اتنين رجالة.
يبقى سوي بقى سيبسي بالكلام ده، يعني انت عايز مساواه بقى، يبقى الكل بقى، يبقى 30 حاله.
والراجل بتاعنا استاذ الباز، اقول له يا استاذ باز كده ينفع؟ يبقى البنت هنا خدت النصف، والزوج والاب الاثنين خدوا النصف. يبقى انت كده هتظلم المراه لما تسوي الجميع.
تمام.
طيب مات عن زوجة وبنت واخ، زوجة وبنت واخ، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للاخ، برضو الكلام على البنت دايما ايه لها النصف. مات عن اخت وام وجد، عن اخت وام وجد، برضه الاخت لها ايه؟ النص.
يبقى دي كل دي المراه فيه ازيد من الرجل الضعف. عايزين بقى التي ترث فيها ولا يرث الرجل. بس بعد يحيى الجزائر، اتفضل يا يحيى.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
أخي أنا عندما أسمع هؤلاء الذين يتكلمون خلاف شرع الله عز وجل أتذكر حديث عليه السلام الذي يقول فيه يأتي على الناس ثمان سنين غبارات يؤتمن فيه الخائن ويخل في الأمين ويصدق في الكذب ويكذب في الصادق
وينطق فيه الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا بكمل له الحديث.
تفضل يا يحيى ولا قطع. رمضان ليبيا، تفضل يا استاذ رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
محمد حيفيد فكري
دكتور
هذا الرجل الذي اثر الامر في الغاء القراءات وتسميته برجل المراه عمره 92 سنه ولا يصلي. وبتفكر في الفنانات في الفنانين والفنانات والرقص وال هذا. السلام عليكم.
نعم وعليكم السلام. شكرا جزيلا. الحالات بقى التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل.
طيب في حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل. ترث المرأة ولا يرث الرجل. مثلا مات عن بنت وأخوات شقيقات وعم. يبقى هو لما مات الورثة بتوعه البنت والأخوات شقيقات وعم. البنت لها النصف زي ما حفظنا من شوية. البنت لها إيه؟ النصف. والباقي للأخوات ولا شيء للعم. ولا شيء للعم. مثال بقى الأخير بختم بيه. مات شخص عن أم وبنتين وأختين لأب وأخ الأم. أذكرهم تاني. عن أم وبنتين وأختين لأب وأخ الأم. الأم لها السدس والثلثان للبنتين والباقي للأختين لأب والأخ الأم محجوب بالبنتين.
طيب سلطان السعودية تفضل.
جزاكم الله خير كل جزاء. بس انا في سؤال كذا.
تفضل.
توفى اب وعنده ولد وبنت. تمام. ما عنده الا هذول ورثته وقال كل واحد اخذ متساوي اذا كانت 200 كل واحد 100,000. طيب تزوجت البنت وتوفت ما كان عندها الا الزوج الاخ، كم نصيب الزوجه كم نصيب الاخ؟ هل اخذ المال الزوج؟
طيب
حق ورثه
حبيبنا سلطان يعني من فضلك يعني اسال احد عندك من علمائنا الافاضل في المملكه العربيه السعوديه هذا اولى واجدر عشان يسمع منك لان احنا مش وصل لنا للمساله لان دي مساله دقيقه. من ابو خديجه تفضل مصر.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله يا استاذ محمد هي حرب على الدين بكل الطرق. هي حرب على الثوابت، تشكيك الناس في دينهم، بعد الناس عن دينهم، تغريب الناس، وكل ده بيأتي من العالم ومن الجاهل. بيأتي من واحد زي الهلالي عشان يشكك الناس باسم الأزهر. والأزهر من أمثال الهلالي بريء. لازم العلماء يتصدوا لهذه الفتنة يا أستاذ محمد. لازم العلماء
يعني تتصدل. عايز ايه تاني يا أبو خديجة؟ في بيان من هيك كبار العلماء صدر حسم المسألة، بيان من فضيلة مفتي الدار المصرية حسم المسألة، خلاص انتهت يعني.
وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يا أستاذ محمد. لازم أمثالها لا يحاسبه.
ما هو في مصر اطمئن لن يقتربوا من العقائد لأن مصر لا. مصرين عقائدين أصلا يعني الدولة تعي هذا جيدا يعني.
إن حرب يا أستاذ محمد لابد أن يسخر ليها ويدعم علماء أثبات يواجهوا هؤلاء الفتانين.
نعم
الفتانين دولت بيشككوا الناس في دينهم.
جزاكم الله خيرا أبا خديجة وإن شاء الله مصر محفوظة بأزهارنا يعني. تفضل.
أقول بس يعني تاني عشان في الآخر على مسألة المرأة نصف الرجل مع الإخوات مع بعض أشقاء. نفترض مثلا الرجل مات وترك ولدا وبنت. الولد أخذ ضعف البنت، خد التلتين وبنت التلت مثلا يعني، أو أخذ ضعف أخته. طيب الـ 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 الولد ده عليه أن يتزوج، يدفع مهر ويجيب شبكة ويشتري شقة وينجب عليه أولاد وعليه أن يصل هذه الأخت أو أخوات. لكن هذه البنت قاعدة معززة مكرمة، أخوها ينفق عليها ثم تنتقل إلى بيت الزوجية، زوجها لا يدفع المهر ويدفع الشبكة ويشتري الشقة ويعد كل شيء وينفق عليها حتى لو كانت هي أغنى منه. حتى لو كانت هي أغنى منه. فبالتالي الإسلام لما قلنا راعى الجانب المالي في الإنفاق، الولد تاني بقول أهو مطلوب أنه يؤسس بيت لنفسه وشقة وجهاز ومهر وشبكة وكل هذه الأمور
وينفق على زوجته وأبنائه
وبينفق على أخته وهي عنده. لأن النفقة واجبة عليه
ووالدته لو موجودة
وطبعا
ووالده. نعم. أنت ومالك لأبيك يعني
يبقى ينفق عليهم. البنت قاعدة معززة مكرمة في بيت
زوجها
ببيت اخيها الاول انا ما شال ابوها عشان ابوها مات. طيب وبعد كده تنتقل لبيت الزوجيه. الزوج مفروض بيديها مهر في ايدها وبيديها ذهب في ايدها بلاش العرف اللي جاري بينا. وبعدين هو اللي يشتري الشقه وهي تذهب بمالها ومالها ده لو تاجرت فيه كمان المال بينمو وجالها مهر وجالها شبكه وجالها اشياء
تمام ولا يقربوا الزوج.
وبعدين نفقت البنت عند ابيها على ابيها، عند اخيها على اخيه، عند زوجها على زوجها، عند ابنها على ابنها.
ولا زوجها يستطيع ان ياخذ هذا المال الا باذنها
وغير مطالب
الانفاق نعم. شرعا يعني
طبعا طبعا لها ذمه ماليه مستقله. بالعكس المراه الغنيه يجوز ان تعطي زكاه مالها لزوجها الفقير ولا يجوز العكس. الزوج الغني لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته الفقيرة لأن نفقة الزوجة واجبة عليه وجوبا.
الله الله.
يبقى ما ينفعش هو يديها زكاة ماله لكن هي تعطي زكاة مالها لأن نفقتها نفقة الزوج غير واجبة على الزوجة. فأنا عايز إخواننا المسلمين يعرفوا هذه الأمور العظيمة البسيطة دي ندندن عليها كثيرا حتى يعني ترسخ في الأذهان ولا نسمع لهؤلاء لا إلى الباز ولا إلى السبسي ولا إلى هؤلاء الذين يطعنون في دين الله عز وجل
ويغيرون ثوابته ومعلوم من الدين بدرجة.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يوقنون نعم. مشاهدي الكرام هذه الحلقة قدمناها يعني هي برضو دعوة إلى أهلنا في تونس. وعلى فكرة المجتمع التونسي مجتمع متدين بالفطرة حقيقة يعني مجتمع شمال إفريقيا كله تونس الجزائر المغرب ليبيا لأن تم الاحتلال مثلا تونس الجزائر المغرب فرنسا قعدت في الجزائر 130 سنة 132 سنة وفي الآخر هزم القرآن فرنسا وعادت الجزائر مسلمة سنية عربية موحدة. نفس الحكاية في تونس نفس الحكاية في الأشقاء في المغرب العربي. فهذا مجتمع متدين بالفطرة على المذهب المالكي رحم الله مالك. فعملنا وقدمنا هذه الحصة كما يسموها أهلنا في شمال إفريقيا لأن عندنا في رسل شر وسوء بدأوا في مصر يتكلموا في القصة ومنهم زي ما زعنا كده الأخ محمد الباز من شهر ولا شهر ونص وأنا سامع الفيديو بتاعه بس قلنا لما نشوف كده إيه المسألة هتمشي إزاي. أنا بقول في مصر بالذات لا تلعبوا مع عقائد المصريين لسبب بسيط. الشعب المصري شعب عقائدي 100% متدين 100% بفطرتي. أضرب لكم مثلين. المثل الأول من أيام الفراعنة لما بنروح الهرم أحد عجائب الدنيا السبع. الهرم ده عبارة عن إيه مشاهدي الكرام؟ عبارة عن مقبرة للفرعون. تخيلوا شعب من 3000 سنة أو 5000 سنة بقى المفروض كده يعني بنى قبرا لفرعونه المقدس في ظل لا إمكانيات ولا أوناش ولا روافع ترفع هذه الحجارة الضخمة عقيدة في قداسة هذا الفرعون. فيبقى ده شعب عقائدي ولا مش عقائدي؟ تعال انت دلوقتي لو رحت للامريكان قلت لهم ابنه لترامب ولا رحت للروس قلت لهم ابنه لبوتين قبر زي الهرم ده يقول لك انت مجنون في ظل وجود اوناش ترفع. بنى المصريون الاهرامات قبورا لفراعنتهم عقيده وتدينا. عندك في فتره الخلافه الدوله العبيديه الخبيثه المسماه الفاطميه الحاكم بامر الله هذا الزنديق الكافر جوع المصريين في الشدة المستنصرية 7 سنوات أكلوا الكلاب والقطط وهم صابرين ولم يثوروا. ثاروا عندما كتب هذا الحاكم قال له قال ادعى النبوة الأول وبعدين قال له نفسه بعد كده برضو ما لناش علاقة به كمصريين. وشوف جواهم لحد فين. المصريين يصورون للجوع يصورون للعقائد لكن ثار المصريون حينما كتب على المنابر أو على جدران المساجد لعن الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين. قام المصريون وقعدوا 3 سنين يحاربوا في هذه الدولة العبيدية الخبيثة وأتى هؤلاء العبيدين الخبثاء بالسودان ويعني الناس من شمال إفريقيا حتى يحرقوا القاهرة وحرقوا القاهرة وقتلوا المصريين وظل المصريون ثائرون انتصارا لعقيدتهم إلى أن أسقطوا هذه الخلافة وهذه الدولة الملحدة دولة العبيدين الخبثاء المسماة الفاطمية. آخر مثل نضربه بمحمد علي باشا حكم مصر 1805 1807 بدأ اللبرانة في مصر. مصر من 1807 بلبرانوا فيها إلى 2018 يعني 108 سنة 208 سنة مش صح كده يا شيخنا؟ كم؟ 211 سنة. يبقى مصر بتتلبرن من 211 سنة. دخلونا كل الماسون كل الزنادقة كل الفرق الضالة كله يقول لك اول فنان اول رقاصة اول مش عارف كذا اول كذا اول كذا. ومصر 211 سنة بلبرنوها والى الان تخرج من صلاة الجمعة 50 مليون مصري يؤدون صلاة الجمعة وتجد المساجد في الفجر في الظهر في العصر مليئة. هذه عقائد المصريين، فلا تلعبوا عند قائد مصريين، تجوعوهم هيسكتوا، تضربوهم هيسكتوا، لكن تقربوا من عقائدهم لن يسكتوا أبدا. فالمصريون تاريخيا لا يثورون إلا للعقائد. أشكر ضيفي الكريم الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري البارز، شكرا جزيلا دكتور.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وجزاكم. كما أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، انتهت الحلقة، فنأتي لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.